بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع. قد وصلنا إلى باب إحياء الموات. وإحياء الموات، الموات ما لا روح فيه، ويطلق على الأرض، وإحياؤها إنما يكون بحفر بئر فيها أو بتصويرها والانتفاع بها بأي لون من ألوان الانتفاع. وإحياء الموات إما أن يكون الإمام قد وضع يده على الأرض بشرطه، وألزم الناس ألا ينتفع أحد منهم بشيء إلا بصك منه وإذن منه، بذلك فحينئذ نقول يرجع في ذلك إلى الإمام. للمصلحة بذلك، لأن الناس قد يعتدي بعضهم على بعض، وقد يحصل من الأضرار ما يحصل. فإن رأى الإمام ذلك كان مرجع ذلك إلى السلطان، كان مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى السلطان. أما إذا لم يضع السلطان يده على الأرض وترك الأرض للناس، أو لم يحاسب الناس على ذلك، فإنه من أحيا مواتا فهو له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا من باب التشجيع على إحياء الموات، على إحياء الموات وعلى تعمير الأرض. فقال النبي: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فمن عمرها أو أحاط بسور أو حفر فيها بئرا فهي له، كائنة ما كانت، كبيرة كانت أو صغيرة. قال في الموات: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. عن الاختصاصات يعني ما تخصص من أجله، كالطرق مثلا، ومثلا أماكن مدارس وضعت لمدارس، وضعت لمنافع، فمخصصة يعني مخصصة لغرض معين لصالح الناس. فإن خلت الأرض عن التخصيص أو ملك معصوم فإنها موات. يبقى ما الأرض الموات؟ الأرض الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص، يعني شيء تختص به، كالطريق، كالمستشفيات، كالمدارس، كالانتفاع العام، يعني الانتفاع العام. فإن عارت عن هذا وكانت كذا، وعارت أيضا عن ملك معصوم، ولم يقل عن ملك مسلم أو عن ملك أحد، إنما قال عن ملك معصوم، فدخل في ذلك ما لو كانت ملكا لكافر يهودي أو نصراني أو لكافر غير محارب ودخل بلدنا بعهد وأمان. فإن كانت الأرض ملك اليهودي أو النصراني أو لكافر غير حربي وصح له أن يتملك، فإنه أيضا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى هذه الأرض ويأخذها ويقول هذه من الموات، أو هذه أرض نصراني، أو هذه أرض يهودي، أو إلى آخره. لهذا قال ملك معصوم. والمعصوم إما أن يعصم بالإسلام، وهذا المسلم مطلقا، وإما أن يعصم بالميثاق والعهد والصلح وغير ذلك، كأهل الذمة والمعاهدين، فإنه إنما يعصمهم ماذا؟ إنما يعصمهم عهد وميثاق. فهي الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، وملك معصوم. فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، أي صارت ملكا له يضع يده عليها، من مسلم وكافر، أي سواء كان الذي أحياه مسلم أو كان الذي أحياه كافر. كافر يعني ذمي يهودي نصراني، بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيره. بإذن الإمام وعدم يعني إيه؟ يعني هل هذا يعارض ما ذكرناه من قبل بأن الإمام إذا كان له إذن في ذلك وأخبر الناس أنه لابد من إذانه أنه لا يجوز مخالفته، هل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ ها؟ يقول سواء كان هذا بإذن الإمام أو عدم. تمام، يبقى نقول بإذن الإمام وعدمه إذا لم يكن شرط من الإمام، إذا لم يكن قانون من الإمام. لكن إذا ترك الإمام الأرض للناس فمن أحيا موتا فيها له، ولا يلزم أننا أستأذن الإمام لأن الإمام لم يمنع، يبقى لا يلزم إذن الإمام إذا لم يمنع الإمام. أما إذا منع الإمام لابد أرجع إلى الإمام. وعلى هذا العمل، وعلى هذا عمل الناس اليوم. فأنت مثلا ترى في المملكة واسعة مترامية الأطراف ولا أحد يستطيع أن يمتلك هناك شيئا إلا بصك شيء يبني ويستعمل ويتملك ويبيع ويشتري إلا بصك من الدولة، إلا بصك من الدولة. نعم، والعلماء ما أفتوا بتحريم ذلك. بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. العنوة ما فتح في الجهاد، ما فتح يعني بالجهاد كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يملك بالإحياء إحياء الموات ما قرب من عامر، يعني بلد عامر أو أرض عامرة أو كذا، ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، إلا إذا كان ده مصلحة للعامر، كان يكون مثلا ده موقوف مدرسة للبلد ديت، ده قريب من البلد مخصصة لمدرسة مخصصة لكذا، فإنه لا يجوز أن إيه أن تأتيها. ومن أحط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجره إليه من عيل أو نحوه أو حبسه عنه ليزرع فقد أحيا. الإحياء إحداث ما يحصل به الانتفاع، صورت صور، حفرت بئر، عملت كذا، حرطت الأرض، جبت أصلحتها، كل هذا من باب إيه؟ إحيائها. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، يعني لو حفر بئرا ملك ما أو إيه ما حولها. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. والإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني الإمام أن يقول تعالى يا محمد خذ 50 فدان دول احييهم، ولا يملكه، أي لا يملكه إلا إذا أحيا. فإن أعطى الإمام رجلا مثلا، أعطى الإمام رجلا أرضا ليحييها ثم لم يقم بذلك، فللإمام أن يأخذ منه مرة ثانية، لا يملكه إلا بالإحياء. فإن أعطاه ليحييها فإنه إما أن يحييها وإما أن الإمام يأخذها منه مرة إيه؟ مرة ثانية. لأن عمر رضي الله عنه استدل على ذلك، لأن عمر رضي الله عنه قد استرد إقطاعات أقطعها بعض الناس لما لم يقم أحد منهم بالإحياء. فالإمام له أن يقطع، أن يقطع من يشاء، يكافئ، يؤلف قلب أحد وغير ذلك. نعم، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، أي وللإمام أن يقطع الجلوس في الطرق الواسعة، يعني يقول مثلا يسمح له ببسطة في الشارع يبيع فيها، يسمح له أن يوقف عربيته على مكان معين. للإمام أيضا أن يقطع الطريقة الجلوس في الطرق الواسعة، يخرج بذلك الطرق الضيقة التي تضيق على الناس، لو طريق واسع واخد بالك، زي دلوقتي مثلا الأسواق ما يعتبر ديت في محلات في أماكن خاصة، فيطرق الواحد يقف هنا ويقف هنا ثم يأخذ عليه شيئا من الايه من المال. نعم. فإن أقطعه الجوز في طرق الواسعة فلا بأس ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، طالما الإمام أذن له فهو أحق من غيره. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، يعني من غير إقطاع يحق أن يجلس فيها من سبق بالجلوس. ليه؟ لأن هذه ستكون لمن سبق، فالأصل في المباح أن يكون لمن سبق. أنا سبقت إلى هذا المكان في المسجد، فهنا أنا أولى به من غيري، الصف الأول أنا أولى به من غيري. وكذلك إن سبقت إلى مكان جلوس مثلا في أتوبيس في كذا، فأنا حق به من غيري، فمن سبق إلى مكان مباح فهو حق به من غيره. يبقى الإمام إن جعل هذه الأماكن الواسعة للناس لبعض الناس فلا يتعدى أحد على هذا الرجل حينما أقطعه الإمام هذا المكان للجلوس، لكن شريطة أن يكون إيه؟ شريطة أن يكون هذا الطريق واسعا. فإن منع الإمام من الجلوس زي البلدية الآن، مش عارف اسمها البلدية، مجلس المدينة مثلا، زي مجلس المدينة مثلا، إذا منع بيع الأشياء في الشوارع وجعل للبيع أماكن مخصوصة كالأسواق المخصصة مثلا، ومنع الناس من البيع في الشوارع، فإن على الناس التزام ذلك، ولأن هذا قد يضر بأصحاب المحلات. يعني واحد يبيع في محل وإيجار ومصاريف وغير ذلك، ويجي واحد يبيع في الطرقات والشوارع فيضر هذا بأصحاب المحلات. يبقى هذا ضر بأصحاب المحلات وضر بالطريق، أضر بالطريق طريق الناس وضيق عليهم وغير ذلك من هذه المفاسد، فلا يجوز له ذلك. أما إذا رأى الإمام أن يقطع بعض الناس فلا بأس. ومن ذلك أيضا ما قد يسمح به الإمام من الخروج عن المحل نفسه بخمسين سنتي بمائة سنتي بمتر بكذا، فإن هذا أيضا مرجعه إلى الإمام. يقول ومن غير إقطاع، يعني يجوز أن تجلس في الطريق من غير إقطاع من السلطان لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيه وإن طال. يعني واحد حط قماشه، حط التندة بتاعته، حط حاجاته، طالما سبق إلى هذا وإن طال. وإن سبق اثنان اقترعا، جاء اثنان معا، هذا يريد وهذا يريد، ولا مفضل بينهما من إقطاع إمام أو غيره. فإن سبق اثنان اقترعا، لأن القرعة تشرع إذا تساوت الحقوق، فإن تساوت الحقوق شرعت القرعة. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه. أنا عندي أرض وأنت بجواري أرض لك، وهكذا عندنا عشرة أرضنا، والماء جاي الآن، من الذي يسقي أولا؟ قال لمن في أعلى الماء المباح السقي يسقي، وبعدين يحبس الماء في السقيا حتى يرجع إلى كعبه، إلى حد الكعب، لأن بهكذا تكون الأرض قد اكتفت بذلك، ثم يوصل الماء إلى من إيه من بعده. هذا هو الأصل. ولكن إن كان بين الناس عرف خلاف هذا، المهم على ما تعرفوا عليه. يعني مثلا الناس عندنا الآن الري أصبح فيه إيه، أصبح في الري الآن أعراف، واحد لك إحنا بنعمل اسمها منوبة أو كذا، الجماعة دول يروا أول يوم، الجماعة دول يروا ثاني يوم، الجماعة دول يروا ثالث يوم. الأرض مثلا نبدأ بالأرض المنخفضة الأول قبل العالية، مش عارف نعمل، المهم حسب إيه ما تعرفوا على ذلك، ويرفع النزاع بينه على حسب ما يرفع النزاع بينهم، هذا مرجع. لكن عند التنازع خلاص النبي قضى بذلك للزبير، ولما اعترض الرجل قال النبي فسمى الزبير اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. الدواب التي تأتي المسلمين من جهاد أو كذا ليتبع بيت المال، فللإمام أن يحوط مكانا من الأماكن لتكون مرعا لدواب المسلمين، لدواب المسلمين. يبقى هذا الفصل في إحياء الموات ضمنه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بامتلاك الأرض العامة هذه، يعني الأملاك العامة هذا الباب يعالجها. فهذه إما أن تكون بإحياء الموات وذلك يكون بالانتفاع بها على أي وجه الانتفاع فهي لك، حوط على 100 فدان، على 50 فدان، على 1000 فدان، الله يعينك وازرع. ولو أن الناس سبحان الله طبقت فيهم هذه الأشياء، لو أن الناس طبقت فيهم هذه الأشياء وقلنا يا ناس يلا اللي عايز يطلع بس بشرط ألا يزيد الواحد مثلا على 5 أفدان، نحط كده برضه عشان ما يجيش واحد يروح يحوط مثلا على 10,000 فدان، نقول مثلا بشرط ألا تزيد عن 5 أفدان مثلا، أو اللي عنده 3 أولاد 5 أفدان، اللي عنده 6 أولاد مثلا 10 أفدان، وتبقى بين 5 إلى 10. يلا الله يعينك، ها كل واحد يطلع مثلا يعني. فإذا كان كذلك قد يحصل خير كبير بهذا، وبدلا من أن ننتظر مثلا توزيع أراضي بطريقة معينة وقد يقول هذا، فبلدان المسلمين الآن أكثر وصحراء أصلا، بلدان المسلمين أكثر وصحراء، والمزروع منها نسبة لا تذكر معناها ثروة غالية وثروة عظيمة. لكن على كل يرجع في ذلك إلى الإمام، لأن الإمام قد يرى مصالح عديدة، قد يرى أن الماء ما يكفي كونك تتوسع في الأرض ولا ماء، قد يكون مثلا يخشى فسادا معينا قد يحصل للناس من التقاطع على ذلك. المهم مرجع ذلك الإمام. طيب ما عدا إحياء الموات، مسألة الشوارع، مسألة الطرق العامة، هل يجوز الانتفاع بشيء منها أم لا؟ فهذه أيضا يرجع فيها إلى الإمام. إن لم يضع الإمام يده على ذلك فهي للأسبق، فمن سبق إلى مكان يبيع يشتري فيه كذا كذا والإمام لم يمنع فهي للأسبق، فإن سبق إلى ذلك اثنان اقترعا، فإن أقطع الإمام واحدا من الناس هذا رجع إلى إقطاع الإمام لهذا الشخص. نجد إخواني يعني سياسة دنيا الناس فعلا إنما ترجع إلى الإمام، وأن الناس بلا إمام غابة يأكل القوي فيها الضعيف، حتى ولو كان الإمام ظالما. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله لأن أعيش مع إمام ظالم 60 سنة أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، أحيا ليلة بلا إمام. لأن الإمام الظالم يحصل به ردع الجاني، يحصل به عقاب الجاني، ولو حصل منه بعض المظالم إلا أنه يحصل به ذلك. أما لو الناس بلا إمام مهما كان، حتى ولو كان في الإمام ضعف، فالناس بلا إمام غابة يتسلط القوي على الضعيف، والذي سيدفع الثمن حينئذ الرجل الصالح، الرجل الصالح. ليه؟ لأنه ما عنده تمرد كالآخرين، ما عنده تمرد كالآخرين. تجيب لك عصابة المتمرد الآخر تجيب عصابة، أنت تعمل إيه بقى؟ تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ تجيب لك عصابة بلطجية تجرهم يحرسوا بيتك أو يمشوا معاك، أو من اعتدى عليك تعتدي، وربما لم تأمن أنت الحيفة في رد هذا الاعتداء فيحصل الاعتداء أكثر وأكثر. ولهذا يا إخوان حاجتنا إلى حكومة وحاجتنا إلى إمام حاجة ماسة، حاجة ماسة. ما لم يكن هذا الإمام كافرا، ولو كان كافرا ولا نقدر أن نزيله، وقوي في بلدي ويحصل به ردع كثير من المظالم أو من المصالح، نصبر حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. لكن لو إمام كافر ولا نقدر على إزالته نجلس نهوشه أيضا؟ لا. فالأمان والأمن أمر عظيم، فالأمان أمر عظيم. يقتل هذا في مجتمعات الإسلام ما يسمى بالديمقراطية، قاتلها الله. أن كانت هذه الديمقراطية هي تساوي التمرد، تسمع حركة تمرد؟ نعم هذا تمرد، ولو لم يكن له حركة، الديمقراطية تمرد تحت مسمى الحرية، هذا أقلق مضاجع الناس. ولهذا صار الأمن غاليا جدا، الآن تبحث عنه صار غاليا. فين تروح الآن؟ سرقت سيارتك واعتدي على مالك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وأين تذهب؟ والناس لا يتركون حاكما يبقى مكانه، إنما ينازعون الحاكم ونازعون السلطان ويخرجون عليه ويجمعون التوقيعات. كان معي، ما أدري معي الآن ولا، حركة تمرد، واحد أعطاني ورقة يعني مكتوب فيها فعلا تمرد، أشياء ما كنا نسمعها من ذي قبل. أي نعم، هذا حمل التمرد، سحب الثقة من الرئيس عشان الأمن لسه ما رجعش للشارع، عشان لسه الفقير مش عارف مالوش مكان، عشان لسه بنشحف من بره، عشان مش عارف لسه حق الشهداء ما جاش، واخد بالك إلى آخره. وطبعا ده يتعمل مع كل واحد، حتى لو اللي كتب الورقة ديت مسك الحكم هيطلع عليه ناس تقول إيه، علشان برضه الأمن لسه ما رجعش للشارع، علشان لسه الفقير مش عارف إيه. لا يمكن، باب هذا لا يسد مهما أمسكه إيه الواحد. لذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي وبصفتي عضوا في الجمعية العمومية للشعب المصري سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأتعهد بالتمسك بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها، ونشر حملة تمرد بين صفوف الجماهير، حتى نستطيع معا تحقيق مجتمع الكرامة والعدل والحرية. الرجل ده في سرايا المجانين، يعني هل الكذب في سرايا المجانين؟ يعني إنشاء حركة تمرد من أجل إيه؟ تحقيق العدل. حركة تمرد حركة لن تنتهي. متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ إذا حقت الحق وقعت الواقعة، مع آخر الزمان، حيث لا تكون دنيا فتبقى حركة تمرد. هذا الفقه وهذا الذي يتعامل به الناس، وإن الله وإن الله راجعون. ولهذا الله يتولانا، الله يتولانا، الله يتولانا. تقدر تحاسب دول؟ دول ده الحرية بتقول كده، ديمقراطية بتقول كده، تقدرش حاسب دول؟ ماذا تصنع؟ ولهذا فعلا فعلا الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، الحافظ هو الله عز وجل. نعم، حكم اللي يمضي، حكم اللي يمضي على هذا متمرد. يمضي عليه آل المتمرد، هذا متمرد محسوب كده صفر، آثم خارج عن الحاكم. هذه ورقة الخوارج، هذه ورقة الخوارج، وإن وقع عليها أصحاب لحى وكذا. من وقع على هذه ورقة؟ خارجي، هذا من الخوارج اللي وقع، هذا اسم التمرد. هذا احذف هذا واكتب الخوارج، حركة الخوارج تساوي حركة التمرد. وأنا أعطيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، يأتون فرقا واحدا، يأتون بفرق واحد بين التمرد والخروج. لكن مشكلتنا الآن تسمية الأشياء بغير أسمائه، تسمية الأشياء بغير أسمائه. إيه التمرد وإيه الخروج؟ إيه الإنكار اللي بيسموه إيه الخروج؟ إيه المظاهرات وإيه الخروج؟ إيه الاعتصامات والإضرابات وإيه الخروج؟ إيه الحرية المطلقة وإيه الخروج؟ كل هذا خروج يا إخواني، كل هذا خروج. والذي يفرق إما جاهل وإما مغرض، إما جاهل وإما مغرض. ولهذا ضيعوا الأمة، ضيعوا الأمة. والثورة خروج، كلمة الثورة هذه خروج. ثورة على ماذا؟ ثورة الشعب على نفسه، ولا ثورة الشعب على الحاكم؟ ثورة الشعب على الحاكم، فهذه خروج. يسمونها ثورة، يسمونها فورة. واحد يجي يتفلسف يقول لك هي مش ثورة، هي فورة، ما ندري يعني ثورة وفورة، ما ندري يعني. هذه خروج، هذا خروج على الحاكم. نزع اليد من الطاعة، ارحل، نزع اليد من الطاعة، هذا هو الخروج. يسمونها ثورة، يسمونها تمردا، يسمونها حرية كيت وكيت وكيت إلى آخره. نعم نعم، حملة ايه؟ ضد تمرد، تجرد. نعم، يعني تجرد يعني مع الرئيس. ايه؟ كل هذا فوضى، كل هذا فوضى، كل هذا فوضى. وكأن البلد ما لها حاكم، يعني صار اللي ضد الرئيس واللي مع الرئيس واللي مع الرئيس، هذه كلها فوضى. ونسأل الله العافية. قال باب الجعالة. يقال الجعالة بالتثليث الجعالة الجعالة الجعالة، تثليث الجيم فبالضم جعالة أو بالفتح الجعالة أو بالكسر الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. يجعل شيئا معلوما يعني يقول مثلا 100 ناقة لمن يحفر بئرا، لمن يأتي بكذا، لمن يأتي بعبدي، لعمل معلوم أو مجهول. حتى لو العمل مجهول ما في إشكال. ليه؟ لأن الجعالة إنما تكون على عمل إذا قام به العبد. يقول لمن يحفر مثلا بئرا، أي كبئر، لمن يحفظ الأولاد 100 جنيه، لمن يحفظ إيه الأولاد، أي أولاد، مدة معلومة أو مجهولة على حسب. لو أنا قلت مدة وأطلقت أو قلت مدة معلومة فإنه يعمل بشرط. كرد عبد، أي من رد علي عبدي، ولقطة من رد علي لقطتي، وخياطة من خاط لي ثوبا، وبناء حائط، فمن فعله بعد علمي بقولي استحق. لو أنا قلت من فعل كذا كذا، من أم في هذا المسجد فله 100 مثلا، له 1000 جنيه في الشهر، هذه اسمها جعالة، أي أجعل مبلغا لمن يؤم في المسجد. مين بقى اللي هيؤم؟ مش عارف، فهذا مجهول، مش مشكلة، هذا ليس بالله. أنا أقول من أم في هذا المسجد، من حفظ فله كذا، من يحج عن أبي فله كذا، من يرد عبد الآبق فله كذا. والجماعة يقتسمون، يعني إذا قام جماعة قلت من حفر بئرا فله مثلا 1000 جنيه، فحفر البئر جماعة من الناس فلهم إيه 1000 جنيه يقتسمونها. وفي أثنائه يأخذ قسط، يقول فعلمه، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمون. وفي أثنائه، يعني إذا علم في أثناء العمل، إذا علم في أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، يعني قسط تمام العمل، لأن ما عمله قبل بلوغ خبر الجعالة خلاص هذا لا شيء عليه له، لا يستحق عليه شيء. يعني لو أنا بحفر مثلا بئر، فرجل كان يقول من حفر بئرا هنا، فيه رجل يقول من حفر بئرا هنا فلو 1000 جنيه، أنا بحفر أصلا بئر من نفسي ثم بلغني الخبر في نصف العمل، فإننا أستحق نصف الإيه الجعالة فقط، يعني العمل هذا بقدره بقسطه. نعم. ولكل فسخها، الجعالة عقد جائز ولكل فسخها، العامل ممكن يرجع والجاعل المال هذا ممكن يرجع. طيب، ولكل فسخها، لكن إذا فسخها العامل أو فسخها الجاعل ما الحكم؟ قال ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، أي إذا وقع الفسخ من العامل لا يستحق شيئا. ليه؟ هو اللي ترك العمل، هو الذي ترك العمل فما يستحق شيئا. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، للعامل أجرة عمله. ومن الجاعل بعد الشروع، يعني إن فسخ الجاعل هذا بعد شروع العامل في العمل، قال لا وقف خلاص، أنا خلصت بس وقف، فللعامل أجرة عمله، لأنه عامل بإيه؟ بإذنك، يبقى العامل له أجرة إيه؟ العامل له أجرة العمل. ومع الاختلاف في أصله وقدره يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل، يعني الجعل كم كان فين كان كذا، يرجع للقول الجاهل، لأنه لا يلزم شيء إلا باعترافه. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لم يستحق. واحد عمل شيء كذا بدون جعل، لا أي واحد، أنا رحت دلوقتي كنيست قدام بيتك أو رحت بنيت لك جدار من غير جعل ما أستحق شيئا، لأن ما فعلت ذلك إلا محسنا ولا أبتغي بذلك إيه الأجر. لكن إن أعطيتني مكافأة فأخذتها فهي حلال، لكن ليس لي، ليس لي. واحد رد عبد آبق، واحد حصل سيارة الضيعة، واحد بنى جدارا لأخيه، واحد حفر بئرا لأخيه من غير جعل له، فإنه لا يستحق شيئا. نعم، إلا دينارا أو 12 درهما، لأن الدينار بيعدل هذا عن رد الآبق. قالوا إلا رد الآبق لورود النص. إيه؟ قالوا لورود نص في ذلك، يعني قال به بعض وقال به بعض الصحابة، ويرجع بنفقته أيضا. إلا رد الآبق بس، هذا الذي قالوا ممكن إذا رد العبد الآبق يأخذ قدر إيه؟ قدر عمله في رجاعه، حتى ما أنفقه على هذا العبد من أجل أن يرجعه فله ذلك. يبقى إذا من عمل أي عمل من غير جعل واتفاق عليه فإنه لا يستحق شيئا، إلا رد الآبق فإنه يستحق أجرة رده. هذا بالنسبة للإيه؟ للجعالة أو الجعالة أو الجعالة. وهذه جائزة في أعمال القرب كما قدمنا، جائزة في أعمال القرب، جائزة في أعمال القرب، غير الإجارة، غير الإجارة، وهي مخرج. فلو أني مثلا أحفظ في هذا المسجد الذي يجعل حلقة القرآن من صلاة العصر إلى المغرب ب1000 جنيه في الشهر، خلاص الحمد لله، هذا حلال ولا إشكال في ذلك. أو الإمامة في رمضان، يقول الناس مثلا اللي هيقوم، احنا عندنا في رمضان اللي يقوم المسجد في رمضان فلو مثلا 1000 جنيه أو 2000 أو كذا، ما في إشكال إن شاء الله أن يجعل على وجه الجعال. ومنه رواتب الدولة للدعاة والآئمة، فإن الدولة قد جعلت رزقا من بيت المال. نعم نعم. في ايه؟ لا، الصورة مش واحدة، الإجارة غير الجعال، الإجارة غير ال... أن يقول الرجل أنا لمن أما في هذا المسجد كذا تسمى جعالة، ما تسمى إجارة. الفرق في بينهما انك انت تيجي بقى، هو ما يقول انا حظ 10,000 او اكثر، انت تروح تقول له انا عايز ام في المسجد، اقول لك تعالى ام، قول له طب تديني كام، يقول لك اديك مثلا 500، يقول لا انا عايز 700، هذه اجاره. اما من قال من فعل، من فعل اي واحد، ولهذا الاجاره تكون مع معلوم اللي هو انت، اما الجعاله تكون مع مجهول، من فعل اي واحد. نعم. باب اللقطة، باب اللقطة. اللقطة هي بضم اللام ثم فتح القاف، اللقطة، وهو مال أو مختص ضل عن ربه. ربه يعني سيده، وتتبعه همة أوساطنا، ضائع يعني الشيء الضائع، مال ضل عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس. يقول همة أوساط الناس ليس همة علية القوم، ممكن واحد من علية القوم مش مشكلة عنده مثلا حاجة تضيع مثلا ب2000 3000 4000، لا يلتفت إلى هذا، هو عنده مليارات، لكن أواسطنا، ولا برضو أدنى الناس، ولكن أواسط الناس، فهو شيء يضيع تتبعه همة أوساط الناس. يعني مثلا دلوقتي لو أنا لقيت قلم ب50 قرش مثلا فين؟ في الشارع، نص جنيه، مش هقعد بقى اجيب اطبع اوراق واحطها والصقها واقف كل يوم يا شباب يا ايها الناس من ضاع، واخد بالك؟ ليه؟ لان انت يمكن لو وصلت الى اخر الشارع وقد ضاع منك هذا القلم في وسط الشارع فانك لا ترجع، يمكن تقول رجوعي هذا يعني اكلف من ان ايه؟ من قلمي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه رخص رسول الله في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، واحد لا عصايا، واحد لا سواك مرمي في الأرض، واحد لا قلم كده، هذا إذا لم يعرف صاحبه. لكن لو أنا عرفت صاحبه ما جيش أقول إيه ده لا تتبعه همة أوسط الناس. يعني لو أخ دلوقتي قاعد ففيه قلم مثلا بنص جنيه وقع منه وأنا عارف ماذا قلمه أعطيه إياه، مش أقول للأخ ده قلم ما يسويش حاجة، لا يساوي شيئا. لا هذا إذا كان لقطة لقطة، إنما ذا ملك الآن وأنا عارف أعلم صاحبه فلا يجوز لي أن آخذ شيئا. يبقى انتبهوا يا أخواني، يبقى مسألة ما تتبعه همة أواسط الناس هذا إذا كان في اللقطة، أما في غير اللقطة لا. لو أنا أعلم أن هذه الورقة هذا القلم أو هذا قلم حسين مثلا، هذا القلم ما يساوي شيئا، لكن أنا أعلم أنه حسين، لو أنا أخذته هذه سرقة. تقطع اليد فيها أو لا تقطع؟ لا هذا على حسب النصاب، هذه على حسب النصاب. هل ده نصاب السرقة؟ لا مش ليس نصاب السرقة، وبالتالي لا تقطع اليد في هذا، لكن هي سرقة، فالسرقة تعم القليل والكثير، أما قطع اليد فلا بد فيه من بلوغ النصاب. يبقى اللقطة هو ما يجده الإنسان ضائعا عن صاحبه ولا يعرف صاحبه. أما إذا عرفت صاحب الشيء ولو كان الشيء قليلا فإنه يجب عليك إرجاعه له. نعم. هذا إذا تعلق به معنى تعليمي، أنت تعلمه السنة وتعلمه الحكم الشرعي، لكن تقول له تبرع بهذا مثلا من باب إن إحنا نتعلم الأمانة يا شباب، ومن باب إن إحنا كذا وكذا وكذا، ما في إشكال، لكن علمه الحكم الشرعي أيضا، يتعلم الحكم الشرعي أيضا. وبعدين الربع جنيه هذا بالنسبة أنا في مدرسة ابتدائية، ربع جنيه للولد حاجة كبيرة أوي، يعني ولد أخذ ربع جنيه أو نصف جنيه فضاع منه نصف جنيه في المدرسة، معناه أن اليوم لن يأكل ولن يتبع عصير أو كذا. فهنا ماذا نقول بقى؟ يبقى التعليم ما هو؟ من ضاع منه شيء فهذا المكتب هذا المكان للشيء الضائع، تعال مباشرة إلى هذا المكان، ونوصل أولاد أنه من وجد شيئا يأتي به إلى هذا المكان. يبقى نجمع بين تعليم الأمانة وأيضا جبر خاطر هذا التلميذ الذي يعد هذا المبلغ بالنسبة له إيه؟ نعم. قال فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، لأن هذا شيء بسيط، هذا شيء لا تتبعه همة أوساط الناس، أحد وجد رغيفا أو صوتا أو كذا. وما امتنع من سبع صغير زي الذئب والثعلب وكذا كثور وجمل ونحوهما، يعني لضخامة بدنه أو لكونه يدافع عن نفسه، هذه بتسمى عند الفقهاء الضوال أو الضوال. الضوال بالضاد يعني من امتنع بنفسه عن السباع. جمل فلا يقوى الثعلب عليه ولا يقوى الذئب عليه، جمل يدافع عن نفسه، هذا يدافع عن نفسه، فهذا لا يلتقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد عند البخاري لما سئل النبي عن ضلة الإبل قال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، ما لك ولها؟ يقول حرم أخذه. إذن دل هذا على أن الحيوان لو كان لا يمتنع بنفسه، حيوان مسكين الذئب يفترسه، فسئل النبي عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. سبحان الله يا أخوان، أعظم الفقه في كلام النبي وأعظم يعني الصياغة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعدل الناس أعلم الناس أعلم، كلما كنت أعلم بالسنة كلما كنت أعدل في الحكم، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الآية الجامعة المانعة، هذه الآية العظيمة، فإنها تعود إليها مقاصد الشريعة فعلا ونهيا. فمقاصد الشريعة تعود إلى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أمرا وطلبا، ونهيا تعود إلى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها مع حذاؤها ترد وسقاؤها، الإبل في بطنها الماء تحتفظ به فترة طويلة ومعها حذاؤها تمشي وتمتنع بنفسها من الحيوان المفترس، فما لك ولها، دعها حتى يأتيها ربها أي سيدها. فلما سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها حتى لا تتعرض للهلاك. ومن هنا يأتي حكم أخذ اللقطة، هل يجب علي أن أخذ اللقطة أو يستحب أو يباح؟ فهنا إن كانت اللقطة ثمينة ويخشى الإنسان عليها الضياع أو الهلكة وجب علي أخذها وتعرفها. ويحرم عليك أخذ اللقطة إن كنت لا تأمن نفسك وأنت تعلم أنك إن أخذتها لن تعرفها بل ستتصرف فيها، فيحرم عليك أخذها أتركها حتى يأتيها أخوك. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب، وعليه فإن اللقطة لا تخرج عن ثلاثة أشياء. الأول اللقطة لما للحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا خذه زي العصا الرغيف قلم سواك على حسب، هذا خذه وانتفع به مباشرة. الحالة الثانية لقطة الضوال كالجمل البعير والبقرة والجاموسة وغير ذلك مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، فهذه لا تأخذها لا تؤخذ. الثالث ما عدا ذلك من المال أو من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه فهذا يجوز لك أخذه، وقد يحرم إن خفت من نفسك وقد يجب إن خفت عليه الهلكة. هذا بالنسبة لأقسام كل ما تجده من لقطة في العموم. يقول إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب، أي إذا لم يأمن نفسه على هذه اللقطة وأخذها فحكم الغاصب، أخذت شيئا لا يحل لك أخذه. طيب لا يحل لي أخذه كيف وأنا لا أعلم مالكه؟ لأنك لا تأمن نفسك على ذلك فأنت كالغاصب. دعه يا أخي، يأتي واحد يأخذه ويستطيع أن يعرفه، فلماذا تأخذ هذا أنت؟ نعم. ويعرف الجميع في الناس غير المساجد، يعرف الجميع في مجامع الناس، أي إذا وجد لقطة عرفها بين الناس، إلا المساجد فإنها لا تحل لذلك. لا يجوز أن أقف في المسجد وأقول أيها الناس وجدت ساعة، وجدت ثيابا، وجدت بعيرا، لا يجوز لك ذلك. طيب ولو ضعت في المسجد هل يجوز إنشادها أيضا؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لي مثلا أن أجعل لوحة مكان فيه المفقودات فأجعل فيه هذا المفقود، أو أعلق ورقة خارج المسجد أنه مثلا توجد بالمسجد ساعة، فعلى من يقدم أوصافها يأتينا ويأتي، إنما في المسجد لا. طيب يستثنى من ذلك كتاب أحدنا، يعني مثلا الكتاب ده بتاعك يا محمد، بتاعك يا إبراهيم، هذا الكتاب ممن يرجى أن يكون الكتاب كتابة بجواري، هذا ما في إشكال، واخد بالك؟ لأن درس العلم فيه الكتاب وفيه الورقة وفيه القلم، قلمك هذا ورقتك هذه كذا، فهذا مما يلزم الدرس. نعم. ويعرفه حولا، أي طبعا حولا إيه؟ حولا هجريا. ويملكه بعده حكما بمعنى أنه لو جاء الرب وقدم الأوصاف بعد تصرفك فيها فتعطي هذه اللقطة لربها، إلا أن يأذن لك خلاص أنت استفدت بها بعد. جزاك الله خير، أنت عرفت سنة وبعد سنة انتفعت، أنا لن أخذها منك، وإلا فهي له، فإن جاء ربها يوما فليؤديها إليه. يبقى أنا هنا تملكتها حكما، انتفعت وفعلت وكذا، لكن إن جاء ربها يوما أديته إليه، ولهذا قالوا حكما لا حقيقة. نعم، لكنه لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لكن قبل ما أنتفع بها وتصرف فيها لابد أن أكون عارفا أوصفها، حتى إذا أتى ربها يوما ما ووصفها أعطيتها له إذا وافقت أوصافه أوصاف ما عندي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، أي اعرف العلامات التي إذا جاء ربها يوما ما فإنك تردها إليه على حسب هذه المواصفات. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، من هنا كان ملكك لها ملكا إيه؟ حكميا لا حقيقيا، مثل ما نقول في المفقود إذا حكمنا بموته حكما لا حقيقة. ولهذا عندنا التركات توزع لموت المورث سواء كان موته حقيقة أو حكما، حقيقة بما حصل أمامنا فعلا رأيناه قد مات، أو حكما يعني إذا كان مفقودا ولا ندري مات أو ما مات وأخرج القاضي صكا أو قرارا أو حكما بموته خلاص بموته. فهنا يكون هنا الموت حكما أي بحكم القاضي، فنقسم التركة وكل شيء. نعم، قال والسفير والصبي يعرف لقطتهما وليهما. الولي إذا ابنه جاءه بلقطة فإن الولي هو الذي يقوم بالإيه؟ بمعرفة الأوصاف. ليه؟ لأنه إذا جاء الرب من سيتكلم معه؟ الولي، ولأن الولد قد ينسى، فأنت مسؤول عن إيه؟ عن ولدك. فإذا جاءك ولدك بشيء من هذا فلابد أن تعرف أنت الأوصاف. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. الله أكبر، جزا الله خيرا فقهاء الإسلام يا أخوان. مسائل والنص واحد، نص قد يكون نص واحد بسيط، حديث زيد بن خالد عمدة في الباب في اللقطة، لكن تفصيلات هذه بقى وتفريعات هذه المسائل بناء على الأصل هذا عمل الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولهذا لا يمكن تستغنى عن كتب الفقه أبدا. فيه مدرسة لا أقول جديدة، بل دائما أهل الانحراف لهم أصول، لو ترجع إلى مبدأ الشر في الكون تجد الأصول واحدة، كما أنك لو رجعت إلى مبدأ الخير في الكون تجد أصول الخير إيه؟ واحدة. فبعض الناس يقول لا تقرأ في كتب الفقه، أنت لم تقرأ، فين الدليل يا شيخ؟ تعمل تقرأ كلام علماء بس، أين الدليل يا أخي؟ تعبدوا يا أخي بالدليل، اتقوا الله، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. نقول نعم، الدين قال الله رسوله قال الصحابة، لا ما قاله الجهلاء مثلك فأنت جاهل، فكل حرف من هذا قاله الله قاله رسوله قاله الصحابة، لكن هذه طريقة تصنيف للجهال أمثالك فيجعل لهم القواعد لأنه لا يستطيع فهم النص. فالعلماء يأتون بهذا النص فيعصرونه ليخرج منه تلك الفوائد المبنية على النص، فكل حرف من هذا مبناه على النص ومبناه على قول الصحابي ومبناه على قول التابعي. لكن هناك كتب فقه وهناك كتب حديث، كتب فقه كتب أحكام، كتب حديث كتب أدلة. فانظروا إلى مكتبة المسلمين تجد كتب الحديث وتجد كتب الفقه، فإن اعترضت على كتب الفقه لي أن أعترض على كتب الأحاديث؟ أقول يا أخي هذه ظاهرية، يا أخي هذه ظاهرية، قال الله قال الرسول بس، الله تعبدنا بما قاله، أما أن تقول أأخذ أنا حكمي من النص مباشرة هكذا، فأقول لك هذه ظاهرية ممقوتة. فكل الفرق أخذت من الكتاب والسنة، لكن بأي فهم؟ بفهم العلماء، بفهم السلف. فهم السلف في الاعتقاد قوالب السنة، فهم السلف في الفقه الأحكام المستنبطة، فيأتيك بالنص الواحد ويخرج على ذلك أحكاما كثيرة جدا. من ترك حيوانا بفلات، واحد ساب حيوان في الصحراء في الغيط في الحقل وتركه، طيب هذا إن أخذته يجوز لك أن تأخذه وتتملكه فورا ولا تعرفه سنة؟ لا، لو أنا عرفت أن صاحبه قد انصرف عنه أخذه. واحد مثلا رجل فلاح عنده حمار، من الله عليه بسيارة أو بموتوسيكل، فقال الحمار هذا ما عاد له فائدة عندي، أنفق عليه خلاص خلاص أنا برمي، وعرفت فأخذت، لا يلف أن أرجع إلى هذا صاحبه إذا رغب عنه. تعرفون لما قالوا إنفلونزا الطيور ماذا صنع الناس في إنفلونزا الطيور؟ كل الناس سيبوا الطيور، مسكينة تلك الطيور، كانت تمشي في الطرقات هكذا بدون صاحب، بعدما كانت النفس تشتهي البطة والدجاجة اللي انت بتقف الآن على الدجاجة، الأخ يقعد يقول لك مثلا دجاجتين في الشهر، دجاجتان يدوبك على ما يجيب دجاجتين في الشهر، لا كان الدجاج مزارع دجاج تسيب. فلو أخذ الواحد شيئا من هذا راغب الناس عنه، هذا لا يلزم تعريفه وليس حكمه حكم اللقطة، إنما يأخذه الإنسان. نعم نعم، لا خلاص سيبه، نعم سيبه وخلاص، وأنا ملكته ما يأخذه مرة ثانية. ومن أخذ نعله، ولهذا ذكرت لكم مسألة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تعليق ابن باز وتعليق حامد الفقي على ما لو إيه، ما لو تغلبنا على القبور التي ينذر إليها أصحابها، هذه النذور لو الحمد لله مكننا الله من رقاب هذه القبور، أول شيء نفعله إن شاء الله إن حكمنا بإذن الله بلدنا، أول شيء نفعله، أول شيء نفعله مباشرة مباشرة سنهدم هذه القبور والقباب التي تعبد من دون الله، أول شيء نفعله، أول شيء، دقيقة واحدة لا نتأخر ولا دقيقة، ما في تدرج، ما في تدرج أبدا. طيب لا، الأموال هذه نعمل فيها إيه؟ الناس قد نظروا هذه الأموال لغير الله، الشيخ حامد فقي قال لك هذه أموال إنما جعلت في على وجه المحرم، نأخذها إزاي؟ الشيخ ابن باز قال نأخذها، وهذه حكمها حكم الأموال التي راغب عنها أصحابه، واخد بقى، واحد ترك أخرج بعيره وأخرج كذا، واحد عنده غرفة نوم أتى بغرفة جديدة فأخذ القديمة ووضعها في الشارع فأخذها الناس، الأموال التي راغب عنها أصحابه، وأما نيتهم فبينه وبين الله، فمن نظر لغير الله فقد أشرك. إنما المال ليس محرما لذاته، المال نفسه ليس محرما لذاته، فنأخذ هذه الأموال. كان الشيخ ابن باز له اجتهادات، هذا الرجل سبحان الله، هذا العلم السهل الأثري، يعني تجلس عند ابن باز تقول هو هذا هبا هو ابن باز، فين ابن باز؟ لا بيشقق مسائل ولا بيفرع مسائل ولا كذا، فين علم ابن باز؟ ولهذا رجع شرط ابن باز تقولون الشيخ مبالغ فيه أصلا، لو رجعت شرط ابن باز هتقول الشيخ مبالغ فيه، لكن الشيخ يا أخواني وتد، وتد راسخ، الشيخ ما ما ما, ما يعمل إلا في عيار 24 عصر، اختلف براحتك وتعالى، وعند الشيخ جاب في كلمة واحدة بس له استنباطات عجيبة. فالشيخ استنبط هذا، حتى وقعنا لكلام الشيخ الإسلام في إحدى الرسائل ونحن نقرأ الشيخ الإسلام، أن الشيخ الإسلام حكم فيها أن هذه الأموال تملك، وأن هذه النذور يأخذها الحاكم وتدخل في بيت مال المسلمين، لأن هذه ليست محرمة لذاته، فالمال الذي يرغب عنه صاحبه هذا المال إيه؟ هذا المال يملك ولا يكون حكمه حكم اللقطة. نعم. لا الذبيحة غير، احنا قلنا المال غير محرم لذاته، هنا الذبيحة بقى محرمة لذاته لأنها أهلت لغير الله. وده هنجيب الذابح، يعني الذابح هيجي يقول لنا أنا ذبح لله، لكن يبقى إشكالياته أنا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ما في إشكال، هذه تؤكل ويكون الفعل محرما، هو نفسه محرما لكن الذبيحة ذبحت لله، لكن في مكان لا يذبح فيه إلا لا يذبح فيه لله. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه، ومن أخذ نعله أو نحوه وجد موضعه غيره فلقطه، ومن أخذ نعله أو نحوه وجد موضعه غيره فلقطه. يعني واحد حاطط النعال بتاعته ده في الحرم بقى كثير جدا، في الحرم كثير، إنك تضع النعال هنا في المكان هذا تاجي لا تجد نعلك نعليك، وتجد مكانا غيره إيه مكان، وتجد مكانه غيره، ماذا تصنع؟ تأخذ الغيظ، قد يكون ملك واحد أيضا سيأتي، فماذا تصنع هنا بقى في الحرم؟ تفصيل. أما ما وجد في الأماكن المخصصة فلا يجوز لك أن تأخذ، زي ما الشيخ هنا قال ومن أخذ نعله أو نحوه وجد موضعه وغيره فلقطه. طبعا لقطه يعني إيه؟ يعني إذا راح الناس ومشى الناس ولم يعد أحد يبقى هذا لقطه، وإلا لو موجود ناس في المسجد لا تأخذه، لا يجوز لك أن تأخذه، لأن قد يكون لملكا لواحد، لكن الناس بقى انصرفوا وأغلقوا المسجد وخلاص، فهذا يكون حكم الايه اللقطة. فما وجد في الحرم في الأماكن المخصصة لا يجوز أن تأخذه، ومهما بقيت تقول أبقى الغد لبعد الغد لبعد بعد الغد، لأن الحرم متجدد ما يغلق أبوابه. لكن هناك نوع آخر من الأحذية، بيأتي العمال يجمعون كل هذه الأحذية اللي هي موجودة في غير الأماكن المخصصة ويرمونها في الشارع، ويأتي اللوادر تأخذ بالإيه تحمل اللوادر والرافعات، تأتي بأكوام النعال وترميها في الشارع، فكل واحد بقى يوفق له إيه نعلين مع بعض، خصوصا أنت طالع ماشي في الحر وكذا. فهل هذه هنا يحل أخذها؟ نعم، الذي يظهر أنها يحل أخذها، لأنها إما لك أو لأخيك أو تبلى ولا أحد يستعملها. نعم نعم. لا خلاص، هذه لا تدخل في لقطة الحرم، لقطة الحرم أنت بتجدها كما تجد نعلين في الشارع في مكان مخصص أو كذا، هذه لا يجوز لك أخذها، لكن هذه رميت، هذه من الحرم ورميت في الشوارع. نعم. قال باب اللقيط، باب اللقيط، سبحان الله، أحد الإخوة يقول ونحن قادمون إلى درس اليوم وجدنا الطريق مقطوعا من قبل الأهالي والتحريق والتعرض للناس والسيارات، فتحولنا إلى طريق آخر فوجدناه مقطوعا فتحولنا إلى ثالث. يقومون بعمل يعني مظاهرات بحجة عدم توفير المياه للأرض الزراعية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، صدق الأئمة. قال باب اللقيط، باب اللقيط أي الملقوط، ما الحكم لو كانت اللقطة بقى طفلا؟ هو الملقوط، فهو فعيل بمعنى مفعول، لقيط بمعنى ملقوط، لقيط بمعنى ملقوط، من فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، قتيل يعني مقتول، جريح يعني مجروح، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف إذا كان حرا أم عبدا، ولا يعرف هو ابن من، ولا يعرف له ديانة ولا شيء من هذا، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية. هذا بوك يبقى عايز يوريك ليه يعني، بوك عايز يوريك ليه إن شاء الله اصلحها الله. ايه يا ابني ده بحث ده ولا ايه؟ وأخذوه فرض كفاية، فرض كفاية، لأنه إذا لم يؤخذ هذا الطفل سوف يتعرض للهلكة، سوف يتعرض لهلكة. فأخذوه فرض كفاية، قام به واحد ممن يعلم كذا ويستطيع ذلك، سقط الإثم عن الآخر وهو حر، لأن هذا الأصل، الأصل الحرية والأصل الإسلام. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، مدفونا طريا يعني إيه؟ يعني دفنه قريب، يعني مثلا امرأة أخطأت وزنت وولدت فأتت بطفل وجعلت بجواره مالا، أو جعلت ظاهرا أو مالا مدفونا دفنا طريا، طريا يعني ليس دفنا قديما أصلا قبل ما يوجد هذا الطفل مثلا بسنين، لا دفن طري، يعني جعلت إيه المال بجواره تحت شيء من التراب الظاهر مثلا، أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه فله، يعني ربطت فيه دابة، ربطت فيه بهيمة، ربطت فيه كذا، إن هذا له فهو له، أي هو مع الطفل. شوف الدقة، شوف الدقة، يعني أنا وجدت طفلا ومالا، أخذ الطفل والمال ولا أخذ الطفل فقط، شوف الدقة يا أخوان، دقة الفقهاء. كل هذا مبني على أصل في الشريعة، كل حرف من هذا فيه الأدلة، ولهذا امشي أنت فقط على الشريعة، امشي بس أنت، فقه تفضل، نحو تفضل، عقيدة تفضل، سيرة تفضل، تلبس، تأكل، تشرب، تتزوج، تطلق، تفرح، تغضب، كل شيء بالشريعة. يا الله الحمد لله يا اخواني، الحمد لله. ولهذا الذي لا يعيش بالشريعة اخواني ميت من الأموات، وان تحرك بدنه وجوارحه ميت، ميت، ميت. الذي يعيش بلا شريعة هذا ميت. انا ما ادري كيف يعيش الناس بلا شريعة. شوف طلبة العلم لا يستغنون عن الشريعة، اكثر الناس سؤالا عن الدين اكثر الناس بحثا في العلم. انما في بيوت دق عليها كده البيت، مثلا تلاقي الرجل فيه 70 سنة، قل له أنت في حياتك سألت سؤالا في الدين؟ في حياتك سألت سؤالا ده حرام حلال؟ معقول يعني أنتم ما شاء الله بيت شيخ الإسلام كمية الأحكام معروفة، يعني معقول هذا بيت مثلا 70 سنة ما يسأل، ما يسأل عن دين والله يا إخوان، ولا يسأل سؤالا شرعيا، لا زكاة ولا صيام ولا صلاة ولا حج ولا حقوق ناس ولا أي شيء. قال وينفق عليه منه، أي من المال الذي يوجد معه. النفقة هنا إن كان الولد مال فالنفقة من ماله، وإلا فمن بيت المال. لا، إلا فمن بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له، السلطان هو الولي العام، ينفق على من لا ولي له. طيب ليه لو قلنا ان النفقة على من وجده سوف يزهد الناس في هذا؟ واحد يقول طب وانا ايه اللي يجبرني على هذا، ايه اللي يجبرني على هذا؟ فالشريعة تتشوف الى حفظ مثل هؤلاء، لهذا قال بان النفقة انما تكون على من من مالي، اذا لم يكن له مال فتكون على بيت المال. وهو مسلم، لأن الأصل الإسلام، في دار الإسلام بلا خلاف. طب ونوجد في بلد كفار، فينظر إن كان فيها مسلمون وكفار فهو مسلم، ولم يكن فيها مسلم واحد ما فيها إلا الكفار فيبقى هو كافر، لأنه يلحق في الظاهر به، فلم يوجد فيها إسلام مطلقا ولا يوجد فيها مسلم فيبقى منين جاء؟ لن يسقط من السماء كذا، ولكن هو ولد هؤلاء فيحكم عليه بهذا. أما إذا كان فيها أخلاط من المسلمين والكفار فالأصل فيه الإسلام. وحضانته لواجبه الأمين، لأن عمر أقر اللقيطة في يد أبي جميل حين قال عرفوا إنه رجل صالح، ولأنه سبق إليه، يبقى هو الحضانة له، يقوم هو بالحضانة. ما يقال بالتبني، لأن التبني حرام، ما ينسب الواحد اللقيط هذا لنفسه، إنما الحضانة. وينفق عليه بغير إذن الحاكم، لأنه وليه ولا يحتاج إلى إذن، ولأنه غير متهم، هذا أمين. ونحن أخذنا تكرارا مرارا أن يد الأمين يد غير متهمة. نعم. وميراث وديته لبيت المال هو الذي ينفق، وفقط صاحب الحضانة هو الذي يتولى هذا عنه. ووليه في العمد الإمام. شوف سبحان الله، شوف الدقة. هذا الولد لو قتل، هذا الولد لو قتل، من يطالب ولا دمه هدر؟ من يطالب دمه؟ يقول ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية. والدية تكون لبيت المال، لأنه هو اللي بينفق فهو الذي يأخذ الدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر، وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لحق به، لأن الإقرار في مصلحة الطفل. يعني لو المرأة قالت مثلا هذا الولد لفلان أو لعلان، لأن الإقرار بمصلحة الطفل ولا مضر عليه. إذا كانت المرأة ذات زوج، لأنه يمكن أن يكون منها بوطء شبهة أو غير ذلك، ولا يلحق بزوجها لو هي قالت ذلك، فلا يلحق بزوجها. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. طيب وإيه اللي هترتب على ذلك ولو بعد موت اللقيط؟ الميراث والأحكام هذه. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، أي لا يتبع اللقيط الكافر في دينه إذا ادعى أنه ولده إلا إذا قام بين بأنه ولده، لأن في هذا إضرارا باللقيط، ولأنه محكوم بإسلام تبع للدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره إلا ببينة. عندك بينة بقى أن هذا الولد ولد على فراشك، إنما تدعيه كده مطلقا في النفق وكذا تنفق، لكن بالنسبة للدين لا، لأنك قد تضر بهذا الولد، أنت تريد أن تجعله كافرا. فهنا إذا لم يكن لك بينة أنه ولد على فراشك فإنه لا يلحق بك، لأن الشريعة تتشوف إلى أن يكون هذا الولد ملحقا بالمسلمين، ده سيما أنه في دار الإسلام. وإن اعترف بالرق مع سبق منافل، أي إذا اعترف اللقيط بالرق مع سبق ما ينافيه من صدور تصرفات الحر منه، لم يقبل إقراره لأنه يبطل حق الله عز وجل من الحرية. يعني لو قال اللقيط مثلا، لو كان اللقيط ده مثلا طفل عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين وقال أنه كنت عبد، فإنه لو يقبل، لا يقبل ذلك إلا إن. وإن ادعاه جماعة، لو جماعة ادعوا هذا الطفل، قدم ذو البينة، قدم ذو البينة. نعم، يعني المعه بينة يقدم. وإلا فمن ألحقته القافة به، إذا لم يكن بينة والجميع يدعيه، رجعنا إلى أهل الاختصاص والخبرة. من أهل الاختصاص والخبرة هنا؟ أهل القافة. القافة هم الذين يتعرفون على بصماته وكذا، ويلحقونه بمن شاء. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب أو كتاب الوقف. اسم مستعار، اسم مستعار. نعم. إذا كان فيه مسلمون، إذا كان فيه مسلمون. لو إيه؟ هذه السيدة تسأل عن حكم التشقير للحواجب، مع العلم أن ذلك للزوج. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، فمنهم من منعها مطلقا لأنها تزوير، ولأن حاصلها في النهاية هو حاصل النمس، والتشقير أن تعمد المرأة إلى صبغ جزء من حاجبها الأعلى كذا حتى يظهر رقيقا، السواد رقيقا والباقي بلون البشرة. فمنهم من منع قال أن هذا تزوير، ولأنه أيضا يعود في النهاية إلى مسألة النمص المؤدى واحد. ومنهم من قال هذا لا منع فيه والمرأة تتزين لزوجها، وهذا لا منع فيه والأصل عدم المنع، والنمص هو إزالة الشعر، وهذا ليس في إزالة الشعر، هذا فيه الصبغ. فكما تصبغ المرأة شعرها ولو بلون يعني في بعض الشعر مخالف الآخر فلا بأس، ونقول الأحوط ألا تفعل المرأة ذلك خروجا من خلاف أهل العلم. الأحوط ألا تفعل المرأة ذلك، وخصوصا وأننا لم نسمع هذا في أمهاتنا الأوليات ولا عرف هذا، ولكننا صرنا مولعين بالتقليد، أي ما شيء يأتي هذا فإننا نفعله. فهذا من أين أتانا؟ والنساء كنا يتزينن لأزواجهن من غير ذلك، فلا حاجة المرأة أن تفعل ذلك خروجا من خلاف أهل العلم. هذه السائلة أيضا تسأل عن حكم الإفرازات لدى المرأة، لأن الشيخ العثيمين قال إنها طاهرة وتنقض الوضوء، وبعضهم قال إنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، فما هو الراجح؟ نعم مذهب الشيخ بأنها طاهرة وتنقض الوضوء صحيح، مذهب الشيخ العثيمين طاهرة وتنقض الوضوء، لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء سبيل الولد أو سبيل البول، فإن الخارج ينقض الوضوء ولكنه طاهر. إذا كان يخرج من سبيل الولد فإنه طاهر، أما إن كان يخرج من سبيل البول فإنه نجس، فالذي يخرج من سبيل البول نجس وينقض الوضوء بلا خلاف، أما الذي يخرج من سبيل الولد فإنه طاهر، هذه الإفرازات طاهرة ولكنها تنقض الوضوء. تقول ابن توفي وسنه سنة وخمسة شهور إلى عشرة أيام، وأنا صبرت واحتسبت عند الله وطلبت من ربي العوض الصالح، فأنا أريد أن أعرف مكان ابني، هل هو ينعم أم ماذا؟ كاطمئنان عليه، وأريد أن أعرف أيضا جزاء من الكتاب والسنة والدعاء لي بالصبر، وأن أقر الله عيني بالنظر إليه يوم القيامة، وهل يبعث على سنه الذي مات أم 33 سنة كبقية الناس أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما عن مكانه وجزائه، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من مات من أولاد المسلمين فهم في الجنة، وهذا صح الأقوال التي ذكرت في ذلك، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين، حتى أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا فهم في الجنة أيضا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أخرى قد بين أن من مات له ولد، من مات له ولدان، من مات له ثلاثة أولاد، فإنهم حجابهم من النار بإذن الله. فنقول لأختنا أبشري إن شاء الله، أبشري إن شاء الله. وأما ما جاء في حديث عائشة لما قالت طوبى له عصفور من عصفور الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أعلم ما كانوا عاملين. فقيل هذا كان قبل، هذا كان أولا، وقيل هذا خرج مخرج التأديب، يعني يا عائشة حتى ولو كان الأمر واضحا لا تجزمي لمعين بذلك، فقولي ما علمتي من النصوص ولا تجزمي لمعين بذلك، فيكون هذا من باب الدلالة والإرشاد. لكن الذي عليه العلماء المحققون وهو القول الراجح أن من مات صغيرا قبل البلوغ فإنه في الجنة إن شاء الله. فنقول لأختنا أبشري، وأيضا نقول إن احتسبت وصبرت فهو من أكبر حسنتك عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله بعد حسن التوحيد، وإنك ستجدينه بين إن كنت صابرة محتسبة ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزق أختنا الصبر. أما عن توجيه الأخوات الذين لا يهتمون بنظافة المسجد، أنا أسأل الأخوات سؤالا. نحن في المساجد نجتمع بالإخوة ويجتمع الإخوة بنا ويجتمع بنا المصلون ونجتمع بهم منذ والحمد لله عشرات السنوات منذ أن عقلنا، لماذا لا تأتي شكوى النظافة إلا من مساجد النساء مع أن الأولى بالنظافة النساء؟ يعني المفترض أن شكوى النظافة تأتي من الرجال لا تأتي من النساء. أنا ما أدري في اعتكاف في اجتماع في صلاة في غير ذلك لماذا لا تأتي شكوى النظافة والصوت المرتفع إلا من النساء؟ لماذا؟ مع أن الله يقول أو من ينشأ في الحذية، يعني المرأة دي منشأة في الحلية، يعني المرأة دقيقة واحدة في بيتها ترى كأنما رسمت بيتها بقلم. يعني انت مثلا لو افترضنا، طبعا انتم بتعملوش كده، لكن يعني افترض مثلا لو واحد فيكم ينظف بيته يوما مثلا، يعني فمهما ينظف ويتعب نفسه بالساعات الطوال لا ترى لمسة في ذلك، لكن المرأة في دقيقة واحدة وجدت اللمسة في ذلك. لماذا لا نجد بقى اللمسة في بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ لماذا لا نجد هذه اللمسة الفنية والعمارة الحسية التي يرفع بها قدر العبد؟ لقد رأى النبي أعمال أمتي تعرض عليه، حتى القذاه، حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد ولم يعلموا الصحابة، إلا لا ماتت ليلة ودفنوها، وكان المرأة يعني ليست من علية القوم فما أخبروه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت يا رسول الله ودفنها، فأتى النبي قبرها فصلى عليها. فالأخت هنا تأتي ينبغي أن تكون صاحبة نظافة في المسجد لا أقل من أن تحتاطي لنفسك وأن تكفي المسجد نفسك وأولادك. لكن مع ذلك أقول الأخت لا تتكل على الأخوات، أن تقومي أنت جزاك الله خير بنظافة أنت، لا تعتمد على أخواتك، كل واحدة لا تعتمد على الأخرى، لأنها مأجورة ليست خادمة لأحد، إنما هي خادمة في بيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا بالمناسبة فإن الأخت ينبغي إذا أتت بولدها ينبغي أن تعلمه وأن تؤدبه وأن تربيه، وإذا أتت المسجد استمعت العلم، لا تأتي المسجد لتعطل الأخوات عن سماع العلم، وإنما تأتي لتنتفع ولتستفيد. والحمد لله يعني الدرس مبذول للأخوات وهذه فرصة للتعلم، ولا يجي نيجي بعد ذلك الأخوات تقول لك والله احنا مش عارفين نتعلم، تعلمي عندك 8 كتب هو الله يعينك، بس انتبهي. لكن أخت تأتي تقطع على الناس يعني حديثهم، فهذا ممكن يكون في مساجد العوام، إنما الأخوات المفترض أنهن إن شاء الله ما على يعني على ديانة الحمد لله وعقل يجعل الأخت بإذن الله تبارك وتعالى يعني منتفعة بالدرس منظفة لبيت الله سبحانه. الحقيقة الشكوى هذه يعني الإنسان يائس أن تستفيد الأخوات من هذا، لكن ليس شيء على الله مستحيل، ليس شيء على الله مستحيل، إنما يعني ممكن يقع هذا تنفيذ هذا الكلام. أنا أظن أن هذا شيئا يعني بعيدا الحقيقة من كثرة الخبرة بالنساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بقى المغرب دي لا نخلص. طيب نكمل بعد المغرب ان شاء الله، نتوضا ونكمل بعد المغرب ان شاء الله.